لله رب العالمين وأكبر الصلاة ونبينا محمد وعلى آله. اللهم أخرجنا في الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد الدرس 51 بعد سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ولا نزال في باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها أي عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به أو ما أمر به في القرآن، في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. في رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ الكلمات لا عهد لي بك من قبل بها. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. أي جعل الله عز وجل لي علامة في أمتي، إذا رأيتها ينبغي أن أكثر من هذا الكلام. وقد رأيت هذه العلامة، وهي سورة إذا جاء نصر الله والفتح. وفي رواية له أي لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده: أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده: أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، أي أكثر ما كان الوحي تردادا عليه. الحديث الخامس والأخير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. هذه روايات متعددة كلها عن عائشة رضي الله عنها، وكلها تؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح يكثر في صلاته وفي ركوعه وفي عامة أحواله من قوله سبحان الله أو سبحانك ربنا ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. كان يكثر ذلك في الصلاة وفي الركوع خاصة وفي مجالسه وتقلباته، وكل ذلك بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح. وفي إحدى هذه الروايات تقول عائشة إن هذا لفت نظرها رضي الله عنه، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ما هذه الكلمات التي أحدثتها تقولها، ما كان لك عهد بها من قبل؟ وليس معنى هذا الكلام أن النبي ما كان يستغفر الله أو ما كان يسبح الله، لا، بل كان يكثر من تسبيح الله في البكور والآصال في الصباح والمساء، لكن الذي تعنيه عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من عادته أن يكثر، أن يكرر دائما هذا النوع من الذكر ولا يغيره. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، أي جعلت لي علامة في أمتي، أمرني الله إذا رأيت هذه العلامة أن أقول هذه الكلمة، وقد رأيتها. يمكن أن يكون مقصوده بالعلامة فتح مكة والنصر الذي أيده الله عز وجل به ويفيد العرب زرافات متلاحقين داخلين في الإسلام. ويمكن، وهذا هو الراجح، أن المراد بالعلامة نزول السورة، نزول سورة الفتح. وقد رأيت العلامة، أي قد رأيت هذه السورة التي نزلت علي. وقد علم الله عز وجل أن مضمون هذه العلامة تحوي قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا في هذا الموضوع كلاما مفصلا بالأمس وفي الدرس الذي قبله، لكنني اليوم أريد أن أقول شيئين بالإضافة إلى ما كنا قد ذكرناه. الشيء الأول، ما هو السر في أن الله عز وجل أمر رسوله أن يكثر من التسبيح خاصة وذكر الله عز وجل؟ الألفاظ التي تعبر عن ذكر الله كثيرة، منها كلمة لا إله إلا الله، منها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، منها المراقبة القلبية لله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه إذا رأى هذه العلامة، أي نزلت هذه السورة، أن يكثر من التسبيح. وقد علمنا في مناسبات مضت فيما أذكر معنى التسبيح. التسبيح في اللغة العربية بمعنى الإبعاد، سبح فلانا في البحر وان ابتعد عن شاطئه. وهذا هو اصل كلمة سبح فلانا في النهر او في الماء. والاصل عام، العرب يقولون عام في الماء اي قفى على وجه الماء فلم يغرق. كلمة سبح تعني البعد عن الشاطئ، وانما يبتعد عن الشاطئ من يقتل العين في النهر او البحر. هذا اصل معنى الكلمة لغة. الا ان المراد بالتسبيح هنا وفيما ينبهنا اليه القرآن، يعني كلمة التسبيح حيثما وردت في القرآن تعني شيئا خاصا، ألا وهو أن تقول كلاما مضمونه إبعاد الله عز وجل وتنزيهه عن كل ما لا يليق مما يقوله الملحد أو المشرك أو الكافر بأي نوع من أنواع الكفر. فمعنى التسبيح أن تقول كلاما ما، مضمون هذا الكلام يعني تنزيها له أي إبعاد الله عز وجل عن كل ما لا يليق مما لا يليق بالله عز وجل. تصور أنه معدوم، هذا لا يليق بالله سبحانه. ومن ثم فإبعادك وتنزيهك الله عن أن يكون معدوما تسبيح مهما كان الكلام المعبر عن هذا المعنى. تنزيهك الله عز وجل عن التعبد وتأكيدك أنه واحد أحد تسبيح، لأنك تنزيه أي تبعده عن شيء آخر مما لا يليق وهو التعبد. تنزيهك الله عز وجل عن العجز بأي معنى من المعاني تسبيح. تنزيهك الله عز وجل عن أن ينتهي ويفنى كما تفنى المخلوقات تنزيه وتسبيح. والإنسان طبعا إذا أراد أن يفصل في هذا فلا تكاد الساعات تكفي، ستقول أنا أنزه الله عن العدم، أنا أنزهه وأبعده عن التعبد، أنا أنزه الله عز وجل عن الحدوث، أنا أنزهه عن الموت، أنا أنزهه عن أن يحتويه زمانا أو مكان. النقائص كثير. أجمع كلمة تحوي كل ذلك أن تقول سبحان الله، أي أنا أسبح الله سبحانا، أنا أنزهه تنزيها عن كل ما لا يليق، أنزهه عن كل ما لا يليق. وأقرن هذا التسبيح بحمده عز وجل. طيب هذا معنى التسبيح. أعود إلى السؤال، لماذا أمر الله محمدا عليه الصلاة والسلام أن يجعل وداعه من الدنيا وإقباله إلى الله مقرونا من كل أنواع الذكر بالتسبيح؟ الاستغفار سنذكره فيما بعد. فسبح بحمد ربك أمره من كل أنواع الذكر بالتسبيح مقرونا بالحمد. لماذا؟ السبب أن أجمع كلمة تحوي ذكر الله عز وجل ويصفه بكل صفات الكمال هو التسبيح. لأنك إن قلت سبحان الله أي أنزه الله عما لا يليق. فأنت وحتى دخل في هذا التسميع قول لا إله إلا الله، لأنك تنزيه عن التعبد. دخل في هذا التسبيح تنزيه عن العدد، وأنت تقرر أن الله موجود. دخل في هذا التسبيح وصفه بكل صفات الكمال، وطرد كل صفات النقصان عن الوهم الذي قد يتخيله الإنسان. وإذا ضاق الأمر وبقيت منه ساعات قليلة، أصبحت هذه الساعات كالقطع النادر، الشيء العزيز. ولذلك فينبغي أن يكثف الكلام، وينبغي أن يكثف الذكر، حتى يجمع في أقل عدد من الكلمات جامعة لأوسع قدر من المعاني، وأخسر ذكر من أذكار الله. حيا أوسع معنى من معاني صفات الله عز وجل الكمالية، إنما هو تسبيح الله عز وجل. لذلك نوع رسول الله كثيرا بقيمة التسبيح، وقال كثيرا التشديد على تسبيح الله عز وجل. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده. خفيفتان على اللسان لأن حروفها قليلة، أقصر ذكر. ثقيلتان في الميزان لأن معانيها عميقة كما شرحت الآن. حبيبتان إلى الرحمن لأن الإنسان بهذا يعمق مشاعر عبوديته من حيث يرسخ دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى. هنا سبحان الله الأولى وبحمده الثالث. هذه سبحان الله عرفناها، فما علاقة التسبيح بالحمد؟ ما علاقة التسبيح بالحمد؟ وما المناسبة؟ أرأيت إذا نزهت الله عن كل النقائص، نزهته عن العدد، نزهته عن التعدد، عن التجزؤ، لذلك تثبت الأحدية والوحدانية. نزهته عن التعدد، نزهته عن التجزؤ، نزهته عن الاحتياج إلى شيء ما، نزهته عن الحدوث، نزهته عن الفناء، نزهته عن الضعف والعجز. إذا نزهت الله عن كل هذه النقائص بهذه الكلمة الجامعة سبحان الله، فأنت من خلال هذا التنزيه تقر وتثبت أن المتفضل في الكون كله إنما هو الله عز وجل، رب النعم كلها إنما هو الله، صارف النقم كلها إنما هو الله سبحانه وتعالى. لأنك إذا اعترفت وقلت الله والألوهية واحد أحد قديم وجوده من ذاته، كل شيء يحتاج إليه ولا يحتاج هو إلى أحد، هذا معنى السند، وكل هذا داخل تحت معنى التسبيح. فأنت بهذا تعترف أنه ما من فضل شعرت به نحوك، وما من نعمة أغدقت عليك، وما من كرم يحوف بك، وما من نقمة زالت عنك إلا والفضل فيها لهذا الواحد الأحد. إذن فالحمد ينبغي أن يكون للمؤمن لهذا الإله، لهذا الإله. ومن هنا كان تسبيحك لله مذكرا بحمدك لله، لأنك عندما تسبح الله من خلال تسبيحك تقر وتعترف بأن المتفضل المنعم المعطي المقوي المعين المحيي الدافع للأضرار كلها إنما هو هذا الواحد الذي تسبحه، وإلا فتسبيحك غلط. نعم، وكان الأمر كذلك، فإذا ينبغي وقد سبحت الله واعترفت بأنه هو وحده المتفضل، ينبغي أن تعلم عن أن الحمد كله إنما ينبغي أن يكون لله عز وجل. أرأيتم إلى هذه الكلمة ما أقدسها؟ أرأيتم إلى هذه الكلمة ما أجمعها؟ فلا غرابة أن يصفها رسول الله في الحديث الصحيح بأنها بعد ما شعرنا فعلا أنها خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن. ومن أعظم ما يتقرب العبد به إلى الله الحمد، ولذلك علمنا الله إذا وقفنا بين يديه في صلاة وبدأنا نخاطبه أن نبدأ قبل الطلب بالثناء عليه. تربية إلهية عزيزة يعلمنا أصول الخطاب، قبل أن أعرض له طلباتي أطرح أمامه ثنائي. فكيف أثني على الله؟ أول ثناء تثنيه على الله أن تقول الحمد لله. الحمد كل أنواع الحمد على كل أنواع النعم لا يستحقه إلا واحد فرد لا ثاني له، هو الله جل جلاله. فإن قال لك قائل لماذا؟ ألا ترى فلانا الطبيب الذي جاءه؟ ألا ترى فلانا الغني الذي أعطاه؟ ألا ترى فلانا القوي الذي حماه؟ هؤلاء كلهم من الذي أكرمك؟ من يأتي الجواب؟ رب العالمين. الحمد لله. فإن خطر في ذلك وسواس شيطان رأساً تأتي الكلمة الثانية لتطرد هذا الوسواس. من هو هذا الواحد الذي يستحق الحمد كله؟ رب العالمين، رب هذا الطبيب ومعطيه الطب وملهمه هذا الذي قال به، رب هذا الغني معطيه وملهمه هذا العطاء، رب هذا القوي الذي أغدق عليه بالقوة. فما من إنسان يتمتع بما تظنه غنى إلا وهو غنى الله، وما من إنسان يتمتع بما تظنه عقلا وتدبيرا إلا وهو تدبير الله، وما من إنسان يتمتع بما تظنه علما، علم طب أي علم من العلوم، إلا وهو في الحقيقة علم الله. نعم، هذه حقيقة علمية لا شك فيها. ذلك لأن أحدا منا لا يمكن أن يضع يده على صفة من هذه الصفات فيبقيها في نفسه أبدا. لا قوتك تملك أن تبقيها، ولا عقلك تملك أن تبقيه، ولا علمك ولا غناك. وهذا معنى الفقر المطلق الذي يتصف به الإنسان. يتصف بالفقر المطلق أي الفقر في كل شيء وإلى كل شيء، وهو ما قاله البيان الإلهي: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما الدليل؟ الدليل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فإذا كان الأمر كذلك، أتوجد مع الله أو قبل الله أو بعد الله من يتمتع بشيء من القوة؟ أبدا. هذا هو الجواب على وسواس الشيطان رب العالمين. فلا يدخلن الشيطان إلى ذهنك خيالا دباديا يقول لك فلان 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 كلهم يستحقون الحمد، لك هؤلاء كلهم برد دليل يحمل إليك كرم الله عز وجل، والواحد منهم أقل من أن يكون غلافا يحوي في داخله الفضل الذي أرسله الله عز وجل إليك. إذن العلاقة بين تسبيح الله، وقد عرفنا معناه بدقة، والحمد علاقة وثيقة. وإذا الإنسان وصل إلى نهاية الأمر وبقي له من عمره أيام أو قل أشهر، فقد ضاق الوقت وحان الأمر الذي تخيله الشاعر في هذه الكلمات: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار. الكلام بحسب الظاهر عن الأقداح والشرب، لكن الكلام فيما هو أوسع معنى وأعظم دلالة من هذا. شعبان كناية عن العمر، إذا العشرون من شعبان ولت، إذا ولى معظم عمرك ورأيت أن قوس الحياة بدأ ينحني، هذا معنى إذا العشرون من شعبان ولى. فواصل شرب ليلك بالنهار، فأقبل إلى ذكر الله، إلى طاعة الله، إلى إصلاح ما فسد بسرعة وبالغ. هذا معنى كلامه: فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار. الوقت أصبح ضيق، أنا أحتاج إلى أصغر كلمة تحري أضخم معنى، لعل الأجل يكون فيها، لعلني لا أستطيع أن أستعيد نفسي لأفكر لأقول لأتحرك، فما لا أدري. ولذلك ما سبب نهاية الأمر هذا النوع من الذكر؟ هذا السبب في أن الله قال له: فسبح بحمد ربك، أي سبح الله تسبيحا مقترنا بحمد ربك، وستجد أن الصلة بينهما وثيقة. هذا عن التسبيح. وأما الاستغفار، واستغفر، ماذا للاستغفار؟ رسول الله أيضا يكلف بالاستغفار، وما عرفنا إلا أن رسول الله سيد المعصومين وسيد الأنبياء والمرسلين، ففيما يستغفر بل ومما يستغفر. قلت لكم مرة وأعيد بهذه المناسبة: التقصير في جنب الله لا حد له، التقصير في جنب الله لا حد له. ومقياس هذا التقصير، ترمومتر المقياس الذي يبين لك هذا التقصير، هو مدى شعورك بعظمة الله وربوبيته وسلطانه ونعمه، ومدى شعورك بعبوديتك له. كلما ازددت تصورا لعظمة الله، لسلطان الله، لنعم الله، لآلاء الله، تزداد شعورا بعبوديتك له. فإذا ازددت شعورا بعبوديتك له ازددت شعورا بتقصيرك في جنبه. هذا شيء لا إشكال فيه ولا ريب. ما معنى قوله عز وجل ما قدر الله حق قدره؟ كلام عام، الضمير عائد للناس جميعا، للملائكة والأنبياء والرسل وعامة الناس. ما قدر الله حق قدره؟ سماوات الله تسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا كلام الله. الأراضون تسبح بحمده، النباتات والرياح تهتز بها ذات اليمين وذات الشمال تسبح بحمده، البحار المتلاطمة بأمواجها تسبح بحمده، حيوانات البحار وأسماكها وحيتانها المتنوعة تسبح بحمده، الأحراس وما فيها وكل السباع والحيوانات المتنوعة المختلفة، الطائرة في الهواء والزاحفة في الأرض، كل ذلك يسبح بحمده. ومع ذلك فكل هذا الذي يسبح بحمده ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. ربوبية الله سبحانه وتعالى غير محدودة. وإذا كان الأمر كذلك وأنا عبده الضعيف المحدود العاجز المليء بالشهوات الفوارة المعتلجة بين جوانحي، كيف أستطيع أن أزعم أنني بطريقة ما وبأي أسلوب وبأي طاقة قد قدرت الله حتى قدرت؟ لا يمكن لأحد. إذن كلنا مقصرون، كلنا مقصرون. بالأمس قلت في مجلس إن الله عز وجل أنزل على عباده آية لو قرأناها ونحن نتدبرها بدقة لذبنا خجلا من الله. حياء ما هو؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اقرأ هذا الكلام وتأمل فيه. اقرأ ولقد كرمنا بني آدم، وعد إلى ظواهر التكريم في كيانه. الكلام يكون والوقت قصير، لكن تأمل في مظاهر التكريم من فرقك إلى قدمك. تأمل في مظاهر التكريم الله لك في الدنيا التي تحيط من حولك. كل كان مصنع يحركه الله لخدمتك يا أيها الإنسان، مصنع أجهزة دقيقة معقدة متآلفة تتحرك وتدور لهدف واحد، ما هو؟ لخدمتك أنت. سماء الله بأفلاكها، الهواء الرصيف الذي يجوب من حوله، كل ما في الهواء مما يتحدث عنه العلماء من اكسجين وغاز ثاني اكسيد الكربون الظاهر والاتي، من اعشاب، من ماء، من حيوانات، من ارض، من ذخر في داخلها، من خير على وجهها، خرقت الافلاك الدواره المتالفه مع الارض، كل ذلك يصب في خدمتك انت. كرمنا بالماء، حملناهم في البر والبحر والجو إما أن يكون تابعا للبر أي تابعا للبحر كما قال العلماء. ورزقناهم من الطيبات، فكر والكلام لا نهاية له، في الطيبات التي أبدعتها يد الله، أبدعها الفن الإلهي إمساح التعبير، في الأغذية المتنوعة، في الفواكه المتنوعة طعما مذاقا لونا متعة. تأمل في الطيبات التي لا حدود لها، كل ذلك سخره الله أرضه وسماءه ومياهه وأمطاره من أجله، وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا ما فعله الله بك، هذا هو التكريم الذي تراه، فماذا فعلت أنت لقاء هذا التكريم؟ هنا من هو هذا الذي يستطيع أن يقول لقد أعطيت حق الله علي عبدا ونقدا ووفيته حقه تماما؟ أي نبي يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ من؟ إذا كنت مددت يدك لتؤتي الله حقه، فمن الذي قوى يدك حتى تمد يدك بهذا؟ من الذي أقدرك على أن تنطق وتحرك لسانك بتسبيحه؟ إذا قلت أنا وضعت رأسي ساجدا على الأرض وما رفعته إلى 3 ساعات، فمن الذي لين جذعك؟ ومن الذي أقدرك على السجود؟ ومن الذي جعل فؤادك ينتعش بهذه العبادة؟ وجل الإله القائل: يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإذا أردت أن تعطي الله شيئا من حقك فهذا فضل جديد متعك الله به، أن أقدرك أن تعطي الله شيئا من حقك. وكيف تعطي؟ أنت لا تعطي، أنت عبد، والعبد يأخذ ولا يعطي شيئا، بل لا يستطيع أن يعطي شيئا قط. إذن ما في إنسان مقصر إذا تصور هذا المعنى، بل إذا تصور الآية فهم يزداد خجلا ويزداد حياء من الله عز وجل. ما هو؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما في ألطف من هذا الكلام، ما في ألطف من هذا الأسلوب. قال لك: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لعل هذا يحركك، ما تحركت. قال لك بأسلوب ناعم ناعم جدا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا عبدي لقد أحسنت إليك، كرمتك، جعلتك تاجا في نفرة الكون، أنت يا ابن آدم أحسنت إليك، أفلا تحسن إليك؟ أليس جزاء الإحسان إحسانا بالمقابل؟ هل جزاء الإحسان أي من الله للعبد إلا الإحسان أي من العبد لله؟ ولا عجبا، ترى ما الإحسان الذي يعني متوقع من العبد أي الذي يرجوه الله من العبد أو يطلبه من العبد؟ الإحسان الذي يطلبه الله منك ليس شيئا أكثر من أن تقبل إحسانه لك. أحسن الله إليك فشرفك بالإسلام، شرفك بمعرفته، وأراك المنهج إلى حياتك الرغيدة فردا ومجتمعا. الإحسان الذي يريد الله منك أن تتقرب به إليه فقط شيء واحد، ما هو؟ أن تقبل إحسانه وتقول: يا رب قبلت هذا الإسلام ورضيت أن أسير على منهجه. ومع ذلك فإن ابن آدم كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لكفور. كل ما يأتيه من نعم من الله كل ما في الكون خادما لهذا الانسان بامر من الله. وما امرك الله الا ليحييك بامره، وما نهاك الا لان هذا الذي نهاك عنه فيه سم لك، فيه هلاك، وان كنت تجهل ذلك. ومع ذلك فلا هو يسكت ولا هو يلتزم بوصفة العلاج والدواء. انظر الى الطبيب الذي بلغت رحمته بالمريض، ماذا يصنع؟ يطببه، يسهر عليه، ثم يكتب له العلاج، ثم يعطيه العلاج من عنده ويقول بالمقابل: يا مريضي، انا لا اطلب منك بمقابل ما احسنت اليك الا احسانا واحدا، هو ان تستعمل هذا الدواء. انظروا، هل يمكن للطبيب ان يبلغ به الرفق ويعني الايثار الى اكثر من هذه الدرجه؟ احسنت اليك، عالجتك، طببتك، سهرت عليك، كتبت لك العلاج، واعطيتك الدواء من عندي، والان جاء دورك، احسن الي الان. واحد يقول حاله مطلوب يعني ان ننتظر الطبيب انه يحط ايده بجيبته ويعطيه شيء من ايده يا رسولي. لا لا، ابق مالك في جيبك، احسانك الي ان تستعمل العلاج الذي طلبت مني. هذا كلام الله. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فلننظر الى انفسنا امام هذا التكريم الالهي لنا، امام هذا التقديم الالهي للانسان، ثم امام هذا التاج الذي توجه به بعد ذلك كله، اذ شرفه بالاسلام، شرفه بخطابه. نعم، ترى ما هو الشيء الذي قدمناه نحن بالمقابل ذلك الى الله؟ لو اننا عثرنا الراس على الارض سجدا الى ان ياتي ملك الموت فيقبض الروح منا، انكون قد وقينا شيئا من حق الربوبيه؟ اكيد لا. وهذا ينطبق على الرسل والانبياء كما ينطبق من باب اولى علينا وعلى عامه الناس. فإذا قال الله لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت العلامة التي تدل على قرب أجلك وانتهاء مهمتك، فأكثر من تسبيحي مقترن بالحمد وأكثر من الاستغفار. أفهنالك عجب من أن يأمر الله رسوله بهذا؟ ليس هنالك من عجب. والاستغفار ليس عن ذنب ارتكبه رسول الله، لا، كل هذا الكلام الذي اوضحناه بيان لهذه الحقيقه، ولكن الاستغفار عن تقصير يشعر به رسول الله انه قصره تجاه ربوبيه الله عز وجل. وكلما ازداد الانسان عموا في درجات القرب الى الله ازداد معرفة بسلطان الله، ومن ثم ازداد شعورا بتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. أنا قلت مرة أن السلطان محمد الفاتح نزل ضيفا عند قريب له في بورصة، نام عنده، دخل غرفة النوم فوجد مصحفا معلقا في الجدار. قال: ما مشكلة، واحد من تحتاج من 20 مصحف على الجدران بيسطح بنا. هل عصى الله؟ لا أبدا، لكن بمقدار ما يكون سلطان الله قد فاد في قلبه، وبمقدار ما تكون ربوبية الله قد انتشرت في إحساسك ومشاعرك، تستحي من أن تتمدد في غرفة كلام الله معلق فيه. وهذا ما حصل بالنسبة لمحمد الفاتح. وقد خلع ثيابه ليرقد فاستحى، حاول لم يستطع، بقي واقفا امام هذا المصحف المعلق واضعا يده هكذا. نعم. كم الوان التعظيم؟ هذا يقول المعنى الذي اقول. السلطان محمد الفاتح ما انطلق في هذا من حلال حرام. كان في المال ما هو حرام ولا هو مكروه من المال. لكن الامر ينبثق من نظام اخر قد فاض قلبي بعظمه مراد الله خطابا للعبد. من انا؟ ينزل علي الكلام الحكيم مش انسانا لحتى يقول لي نعم يا عبادي. كل واحد منا يشعر بهذا المعنى لو تأمل. امراه نعم معلش خمس دقائق وثلاث دقائق نكمل الدرس. امراه سعت من بلادها البعيده الى مكه لتحج بيت الى بيت الله الحرام. لما دخلت البيت ورأت الكعبة لأولى المرة علق بصرها وأخذت تصيح وتاتب أهذا هو بيت ربي؟ أهذا هو بيت ربي؟ ثم إنها وقعت ميتة. كذا ميزانا يتألف من كفتين، كفة الربوبية العظمى وكفة العبودية. كلما ينبغي أن يكون ذاك الرجل. ولا يختلف انسان عن هذه المراه الا بشيء، بمقدار ما يكون قد عجب عن الله بالمنسيات بالشهوات بالاهواء، مع ذلك يختلف امره. لكن لو فرضنا ان هذه الشهوات ذابت من كيانه سيكون يدرك كيدي هذه الانسان. ولذلك فالانسان المسلم مهما كان حاله صعب ام هبط مفروض دائما يستغفر الله، فضلا عن الانسان الذي طلق الموت بابه. اذا وجدت نفسك قد تمددت على سرير الموت ولا تتشم من هذا الكلام، كلنا معرض في اي لحظه لذلك. فاقول لنفسي ولك اذا وجدت نفسك قد اضطجعت على سرير الموت واستقبلك صباحه وشممت رائحته فأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، فإنك في تلك الحالة في ضعف يمنعك من التدارك الفعل، ولكنك تستطيع أن تعوض عن الفعل. الاستغفار رب اغفر لي ذنبي وتب عليه، هكذا كان يقول رسول الله، رب اغفر لي ذنبي وتب عليه، إنك أنت التواب الرحيم. قبل أن أنهي الدرس أيها الأخوة، أحب أن ألفت النظر إلى شيء أرجوه من إخواننا الذين يسافرونني عقب الصلاة. أنا أكرر ما قلت برجاء حار أن تكون مسألة المصافحة فقط كما هي السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحب من اي احد ان يجذب يدي لتقبيل. انا لست اقول من خلال هذا الكلام ما يقوله البعض من ان تقبيل يد الصالحين بدعه، معاذ الله، قبلوا يد رسول الله وقبلوا ركبه رسول الله. لكني ارجو ان يهديني الله واياكم الى هؤلاء الصالحين حتى نقبل ايديهم. أنا لست من هؤلاء وأنا أعني ما أقول. أنا أقول لكم أتكلم وأتذاكر معكم في بعض شؤون الدين وما أستفيده منكم أجل مما تستفيدونه. رب صامت يفيد أكثر من متكلم. أنا آخذ الإشراكات وآخذ أسرارا لا تدخل في الإذن ولكنها تدخل في السهم في القلب، وأنا الذي أستفيد. وهذا الكلام كلام إنسان وظفه الله لم يقول. والله أنا لست أكثر من هذا الموظف، فأرجو رجاء حقا أن لا أؤذى في ما يخالف شعوري. أنا أتأذى من هذه المحاولة المصافحة يا حبذا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.